أن الوحي نزل مفرقا خلال 23 سنة. 13 سنة كانت في مكة، 10 سنين كانت في المدينة. الآيات التي نزلت في مكة تسمى آيات ما قبل الهجرة، والذي نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ما بعد الهجرة. هكذا يقسم القرآن على قسمين. فكنا قد قرأنا في سورة البقرة نصيب وافر من السورة حتى بلغنا إلى آية المداينة، وقبل هذه الآية كانت آيات تتعلق بمسألة الاقتصاد، لأن الإسلام عندما جاء عالج كثير من الانحرافات الجاهلية، جزء منها في العقيدة، جزء منها في العادات والسلوك، جزء منها في الاقتصاد والمعاملات. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أن يصحح هذه الأمور حتى تستقيم قضية الدين، حتى تستقيم قضية الملة على الوضع الصحيح. وبعد أن مرت الآيات الخاصة بمسألة تحريم الربا وخطورة المعاملة فيه، أشارت الآية التي تسمى آية المداينة، وهي أطول آية في القرآن، وقد ذكره أن طولها يدل على أهمية الاقتصاد وأهميتها في حياة المسلمين. وأنتم الآن في بداية فهمكم، لكن عندما تنضجون وتكبرون ويزيد عندكم مستوى الاستفادة ستدركون الفوائد التي تجنونها من تتبع معاني الآيات. فالآية تقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. إذن انتقل الكلام من الجاهلية التي كانت كفار أو مشركين أو أوثان إلى مخاطبة المجتمع المدني الإسلامي، مخاطبة المسلمين المؤمنين. كيف تكونون في علاقتكم الاقتصادية؟ كيف تتعاملون فيما بينكم عندما احتاج بعضكم إلى بعض في الجانب المادي؟ فيقول: إذا تداينتم بدين، المقصود أنك إذا أخذت مبلغ من شخص لسبب ولآخر، وهذا أمر طبيعي وبديهي أن الناس تحتاج لبعضها البعض إلى أجل مسمى، أي تتفق معه على أن تأخذ منه المال خلال سنة أو خلال سنتين أو 6 شهور أو أكثر أو أقل. فإذا حصل مثل ذلك واتفقتم على أن يدينك وأنت تأخذ منه، إذن يجب أن يكتب، أي لا ينبغي أن يعطى هكذا على غير كتابة، أي بمعنى يوثق، يكيد رسالة أو كما يقول خط بين الدائن والمدين. هذه مسألة مشروعة ليعلمهم ربنا سبحانه وتعالى كيف يكون أمر التبادل التجاري في هذا الجانب أو الاقتصادي. أولا قال: فاكتبوه، ذكر لنا الدائن والمدين، ثم أمر بالكتابة هو التقييد والتسجيل، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. إذن أضاف إلينا شخص آخر مهمته أن يكتب بين الدائن والمدين لأجل أن يضبط المعاملة المالية المتعلقة بالأخذ والعطاء. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. في زمن الأول كان اللي يكتبون قليل، قد تدخل إلى بلدة كاملة فيها واحد ليكتب. فيشير القرآن إلى أن أي شخص يمنحه الله علم الكتابة لا يتأخر عن حضوره في مجالس التبادل المالي لتسجيلها وكتابتها. ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله. الذي يكتبون الكتابة من يعلمهم؟ في الأصل يعلمك معلمك، أنت الذي تستفيد وتتعلم الحروف الهجائية ثم تركيب الكلمات ثم مواقع الهمزات. طبيعي هذا ما يجري على سلوك الناس، لكن لماذا قال كما علمه الله؟ بمعنى أنه الذي حرك الإصبع والذي جعل العقل يستوعب الكتابة والذي جعل الإنسان يتدرب على أن يكتب ويفهم كيف يركب الحروف ويفهم كيف يركب الجمل ويفهم كيف يركب الكلمات، هذه ليست متعلقة بالمعلم ولكن متعلقة بالخالق. المعلم وظيفته أنه يضع المعرفة في هذا العقل لأجل أن يتعلم الكتابة، سواء كانت الكتابة اللغة العربية أو غيرها من اللغات، فليس للإنسان في ذلك دخل، ولكنها مواهب وضعها الله في الإنسان، وضعها الله في الإنسان، ولا يوجد مثلها في الكائنات الأخرى. هل يوجد حيوان يكتب؟ هل يوجد حيوان يملي عليك معلومات؟ لماذا؟ لأن حكمة الله تعالى في خلقه أن جعل الكتابة ووسائل الكتابة توجد في الإنسان. هذه مسألة الأفضلية، ولقد كرمنا بني آدم. وهذا فيه ملحظ وملفت مهم، أن المؤمن، لأن الخطاب يا أيها الذين آمنوا، أن المؤمن لا يعزو شيء لنفسه، لا يعتبر أن كل شيء بهمته أو بعقله أو بقوته، ولكن كل شيء بأمر الله. فإن إصبعك اللي تكتب قد تتوقف، إذا أراد الله أن يوقف أصابعك وقفت، هذا أمر الله سبحانه وتعالى في عباده، لكن أجر الله العادة على هذا الترتيب. ولهذا قال أن يكتب كاتب كما علمه الله، أي كما ألهمه أسلوب الكتابة. وليملل الذي عليه الحق، أي بمعنى أن الآخر الذي سيتكلم وله الحق الدائم يملي عليه العبارات التي سيقيد بها هذه الوثيقة التي تشهد بينهما بالأخذ وكذلك التسديد. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، أيضا هذا ملاحظة من الحق للكاتب الذي سيكتب، لا يكون كذاب، لا يكون يغير شيء في الكتابة، لا يضيف شيء من عنده، لا يحذف، لأنهم كلهم تحت أمانته. فإن كان أمينا، وخاصة في عصر ستظل هذه الكتابة معلومة لا يعلمها كثير من الناس، لأنهم ما كانوا يعرفون يقرؤون ولا يكتبون إلا القليل. ولهذا عظم الله سبحانه وتعالى شأن الكتابة، وعظم شأن الكاتب، وأن عليه أمانة يحملها عندما يكتب الشهادة بين جهتين، ولا يبخس منه شيئا، أي لا يمكن أن ينقص كلمة مما يملى عليه من الدائن كشروط يضعها على المدين. لا يبخس أي لا ينقص شيء مما ينبغي أن يقوم به. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، أحيانا يكون الذي بتأخذ منه الدين أو المال سفيه، السفيه المبذر وليس السفيه الذي نظن نحن يتكلم بالكلام السيء، السفيه المبذر الذي ما يضبط ماله، ما يعرف يضبط المال، يذهب عليه المال في غير موقعه. فإن كان صاحب المال سفيه أو ضعيف، بمعنى ضعيف أي ليس له سند عندما يأتي وقت المطالبة، فلذلك يقول أو لا يستطيع أن يمل هو، هذا السفيه وهذا الضعيف لا يستطيع أن يملي الشروط لأنه ليس لديه استعداد لهذا الفهم. قال فليملل وليه بالعدل، خاصة قد يكون هذا السفيه صغير أو يكون مخبول لكن صاحب مال، فيكون الولي أي القائم عليه في أمره هو الذي يملي الشروط. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. إذن أضاف إلى المعاملة أن يكون فيها بعد الكاتب شهود، ويكون اثنين شهيدين من رجالكم، أن يكونوا من جنس الرجال. هذا كلها تقييد شرعي لمسألة المعاملة. فإن لم يكون رجلين ما وجدوا إلا واحد، فرجل وامرأتان، هذا تشريع. تأتون الآن في زمان يحطوا مباشرة استفهام على ربهم، يقول ليه ربك ما قال رجل ومرأة وساوى بينهم فقط، ليه قال رجل ومرأتين؟ طيب وانت لما تتكلم وتعترض على ربك تعتقد ان عقلك وفهمك اكثر من ربك؟ لكن هذا من سخف العقول. والان هذه الظاهرة ظهرت في العلمانيين والذين ما تأدبوا بأدب الديانات، يعترضون على الله سبحانه وتعالى فيما قال. فرجل وامرأتان، إن كان رجلين شهود وإلا فرجل وامرأتان، إن سيكون ثلاثة، ممن ترضون من الشهداء، أي ممن يرضى الدائن والمدين بالشهادة. لو كنت أنا مثلا الدائن والآخر المدين، لكن أنا ما رضيت بشاهد، لا أرضي هذا الشاهد يكون في الشهادة، لا يصح أن نجعله شاهدا، ولكن يجب أن يتراضى عليهما كلا الدائن والمدين. من ترضون من الشهداء، بالطبع كلمة ترضون من الشهداء أي بمعنى ترضون أمانتهم وترضون صدقهم، سواء كان في الكتابة لما سيكتب الكاتب وهم سيكونوا شهداء على ما كتب، أو عندما يطالب الرجل الذي استدان بالمال في حينه. بالنسبة للمرأة لما جعل سنتين مقابل واحد رجل، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذه النقطة التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة وجود مرأتين مع رجل في الشهادة، أن تضل إحداهما. المقصود هنا أن تضل، إما أن تنسى أو أن تغلبها العاطفة، أو يكون هناك تأثير نفسي عليها من أي جهة إذا كانت واحدة. لكن عندما تكون اثنتين يتنافسن، فيتم الحق بالتنافس، فيكون في الشهادة امرأتين مع رجل أو رجلين في الشهادة على ما كتب. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. اليوم الذي تصل القضية إلى المحكمة أو يختلف الدائن مع المدين في التسديد، يجب على الشهداء في هذه الحالة أن يأتون لأجل يشهدون بالحق كما هم مسجل أسماءهم في الوثيقة. ثم يقول ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. انظروا كيف الملاحظة من الحق، يقول لا تسأم، تريد أن تكون مرتبط بتوثيق عملك أو معاملتك، لابد تكتب كل شيء حتى لو كان صغير، لا يفوت الكاتب مسألة صغيرة أو مسألة كبيرة. ما المقصود بها؟ مسألة صغيرة مثلا قال له إن شاء الله بعد 6 شهور سيكون السداد، هذه مسألة معتادة، قال لا لابد تضيف إليها في تاريخ كذا في يوم كذا، تضيف التاريخ تضيف اليوم، ويمكن حتى إذا أمكن تضيف المكان الذي سيكون فيه الاستلام، سواء كانت الموضوع كبيرا أو صغير، وسواء كان المبلغ كبير أو صغير. فقد يقول البعض هذا مبلغ صغير ما في داعي نكتبه، لا داعي نتكلم عن تفصيلاته. يشير الحق أن هذه أمانة، والأمانة دين، وأنه لابد يكون الاحتياط والاحتراز مهم في المعاملة في المداينة، وأنها تعتبر من الدين، أي من أمانة الإنسان في دينه. ذلكم أقسط عند الله وليس عندكم. ذلكم أقسط يعني أكثر ارتباط بحقيقة العدل عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى لما نأتي يوم القيامة يحاسبنا على مثقال الذرة، يحاسبنا على مثقال الحبة من الخردل، يحاسبنا على مقدار الخطرة في النفس في المحاسبة. فالذي يعرف العدل ليس الناس، الذي يعرف العدل خالقهم سبحانه وتعالى. فلذلك قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة، ذلك أقسط عند الله أي بمعنى ضبط الشهادة وإكمال ترتيبات تفصيلاتها، أقوم وأدنى ألا ترتابوا، المعنى أوثق، وفي ذات الوقت وسيلة أنكم لا يحصل بينكم شك في معاملتكم عندما لا تكتبون كل شيء كبير وصغير. الآن مثلا واحد أدان واحد بمبلغ مثلا بالدولار ولا بعملة عربية معينة مرتفعة، وكتب الأجل بعد سنة أو سنتين، ما عاد جاءت السنتين لابد هذه العملة سقطت. في الدقة أن يكتب له، إما يقول بصرف اليوم أو بصرف الدفع، يعني بصرف اليوم الذي دفعت لك فيه أو بصرف اليوم الذي سأستلم فيه الشيء منك. هو هذه من التفصيلات التي ما يحصل بعد ذلك فيها ارتياب ولا خلاف، لأن هذه فتحت أبواب فيها من الخلاف والنزاع بين المسلمين. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، إذا كانت المداينة مبنية على تجارة يعني بضاعة مقابل مال تديرونها في ذات الوقت وليست مبنية على الدين ولا على الآجل، فهذه ليس عليكم جناح ألا تكتبوها، سلم واستلم ليس شر، لأن ليس فيها وعد ولا فيها تبعة يتحملها المدين. هذا بينات عجيبة فيما يشيء إليه الحق سبحانه وتعالى. ثم يكرر مرة أخرى بالنسبة إذا كانت مبايعة وليست دين، يقول أشهدوا إذا تبايعتم، الشهادة سواء كانت في الآجل أو كانت في الفوري. الآجل الذي إلى مدى، اكتب وضع شهادتك واختر الشهود اللي ترضاهم، وإن كان بيع مباشر أخذ بعطاء صح لك أن تفعل ذلك من غير كتابة، ما يحتاج أن تكتب، لكن يلزم أن يكون شهود، لا بد أن يكون شهود على نفس الشرط، إما رجلين أو رجل وامرأتان، ولا يضار كاتب ولا شهيد. ما ينبغي للكاتب ولا للشهيد أن يضار، أي أن يخلف رأيه أو يخلف شهادته أو يغير كتابته، لأنه أحيانا بعض الكتاب تبقى الرسالة أو تبقى الوثيقة عنده، يموت مثلا الرجل الدائن، يأتي هذا الكاتب يغير إما الرقم أو يغير الكلمة أو يغير الاسم أو يغير عبارة. فهذا يشير الحق أن الذي يكون كاتب أو شهيد ينبغي أن لا يفعل شيئا يضر الدائن ولا المدين. وإن تفعلوا، بعض الناس ما يخاف الله لما رأى الشهادة بيده أضاف، جاب أتى بنفس القلم واللون، ولأن الخط خطه، وهذا الآن تجدوه في الغش الموجود في الوثائق الآن، أراضي وشهادات تغش، حتى الجوازات والبطاقات يعملون عليها أسماء متشابهة، فهذا يعتبر غش. قال وإن تفعلوا مثل هذا وأنتم مسلمين مؤمنين فإنه فسوق بكم، يعني أنتم عندكم فسق، والفسق الخروج عن الأدب مع الله، وليس الخروج في الأدب مع الناس. الناس قد لا يعرفون ماذا تفعل ولا يدرون بطبيعتك الباطنة، وليس لديهم ما في نفسك لا يعرفون، لكن من يعرف ما في نفسك؟ والله سبحانه وتعالى. لذلك قال لو فعلتم ذلك مع بعضكم البعض فإن الله قد شهد عليكم بالفسوق، أي شهد عليكم بالانحراف وشهد عليكم بالعصيان. واتقوا الله، أي راقبوا الله في بيعكم وفي شرائكم وفي شهادتكم وفي كتابتكم بين الناس. ويعلمكم الله، بمعنى أنكم لو لم تسمعوا مثل هذا ربما تصرفتم تصرفا غير شرعي، لكن ربكم يعلمكم، يعلمكم شؤونكم التي أنتم تتعاملون بها حتى تكون مضبوطة برضاء الله وشرعه. ويعلمكم الله، هذه مسألة بديهية، يعلمكم الله أي يدلكم على الشيء بالقرآن كما سمعنا في هذه الدلالات المشار إليها، أو يعلمكم الله بالإلهام. ليس هناك عقل في الوجود يتحرك لوحده، لا يوجد أي إنسان يسير على غير هدى رباني، ولكن كل شيء مربوط بالهداية الربانية. على سبيل المثال قال في الآية الكريمة عندما يدخلون الناس الجنة يهديهم ربهم بإيمانهم، قالوا يهديهم ربهم بإيمانهم، كل منهم يعرف بيته ومكانه المناسب في الجنة دون أن يدله عليه أحد، بمعنى أن يهيئ الله في عقل المخلوق أو عقل المسلم الذي يخرج من الصراط إلى الجنة، يعطيه الله إلهام يعرف بيته. نحن الآن نقول كيف يعرف بيته، كيف واحد ما يعرف المكان يعرف بيته؟ نقول الذي ألهم الحمامة وألهم السلحفاة وألهم الطيور أنها تسافر مئات الآلاف من الكيلومترات لكي تصل إلى منبعها وموقعها من غير ما تعلم ذلك، قادر على أن يجعل هذا في الإنسان وبالطبع حتى في غير الإنسان. وهذا الذي يدلنا على أن كل شيء من الله وإلى الله، كل شيء من الله وإلى الله، ما من عضو فيك إلا هو من الله. فأنت بين أحد أمرين، إما أن تسخره لمراد الله كما أمرك، أو أن تسخره لمراد من الشيطان. تسخر مراد الشيطان. قلمك ممكن تسخره لأجل الله، ممكن تسخره لأجل الشيطان. نظرك تسخره لأجل الله، تسخره لأجل الشيطان. قدمك كذلك، يدك كذلك، فرجك كذلك، بطنك كذلك، حركتك كذلك، تفكيرك كذلك، كل هذه القوى المركبة فيك منه من الله. خلق فسوى، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، بمعنى أن الله يكرر عبده المؤمن بالنعم التي أنعم به عليها حتى يظل محافظ على هذه الأمانات، سواء كانت في الاقتصاد أو كانت في الاعتقاد أو كانت في المعاملات والأخلاق والقيم، لأن الله خلق الإنسان واصطفاه في الأرض لتحمل آداب الرسالات، ولم يخلقه للشهوة، ولم يخلقه للعبث، ولم يخلقه للدنيا وحدها، بل الدنيا وسيلة لخدمة الآخرة. هذا بالنسبة لمراد الله في الإنسان. ثم قال والله بكل شيء عليم. بعض الناس مثلا يخون أو يكذب أو لا يعطي صاحب الحق حقه، يقول لك مات أبوه ولا يدري. قال إن الله بكل شيء عليم، ربك أعلم بكل كلمة وكل لفظة وكل شهادة وكل كتابة جرت على ظاهر الأرض بين اثنين، وأن هذا الأمر سيظل محسوب عليك إلى يوم القيامة، فقد تحملت على ظهرك وزر ما تقدر تفكه ولا تستطيع أن ترده. خلص نفسك ما دمت في الدنيا، لو عندك لإنسان مثقال ذرة حتى قال لو كان معك حتى سواك، سموه قيد شبر، من ظلم قيد شبر، يعني شيء مثل السواك، من ظلم قيد شبر في الجواب ولا حمل يوم القيامة بمثل سبع أراضين، يعني ذنوب ثقيلة عليه ما يستطيع يخرج منها، خاصة إذا أخذها إما أمانة أو أخذها نهب. من ظلم قيد شبر طوقه الله بسبع أراضين من النار. شدة في المحاسبة. إذن ماذا يريد الله فينا؟ انتبهين، يريد الله فينا الأمانة. إنا عرضنا الأمانة، لكن نحن نتميز حتى أمام الملائكة. الملائكة احتاروا في هذا الإنسان، هذا القاتل، هذا السافك، هذا الشهواني، هذا الظالم، ما منه فائدة يقول الملائكة في الأرض. قال إني أعلم ما لا تعلمون. صحيح أن كثير من البشر على هذه الصفة السلبية، لكن سيكون فيهم أولياء، سيكون فيهم أنبياء، سيكون فيهم طلاب علم صالحين، سيكون فيهم مؤمنين، سيكون فيهم من تقرب به عين النبي محمد. إذن من أجل هذه المجموعات الصالحة أراد الله أن ينزل البشرية إلى الأرض لأعمارها، يعمروها أهل الخير بالخير، ويعمروها أهل الشر بالخير، ويعمروها أهل الشر بالشر. وكما ورد في الحديث: يا عبادي إني خلقت الخير والشر، فطوبى لمن جعلته مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل ثم ويل لمن جعلته مفتاحا للشر مغلاقا للخير. أحيانا تجد اثنين إخوان، واحد منهم في الخير واحد في الشر، من يوزع هذا الشيء؟ الله سبحانه وتعالى. ثم الإنسان عندما تميل نفسه إلى الشر يتسهل له، يميل إلى الخير يتسهل له، وأحيانا يتصعب عليه. الخير يتصعب والشر يتسهل. عمل النار سهل بسهوة، وعمل الجنة صعب بربوة. لذلك جاء أمر المجاهدة بين العبد وبين ربه في كل ما يقيمه، سواء كان في ماله أو كان في حاله أو كان في أعماله أو غير ذلك. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى متابعا للمسألة الاقتصادية في الآية التي تليها: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قد يكون مثلا الدائن مسافر ومعه رجل آخر في الرحلة، لكن لم يجدوا كاتب، ما في أحد يكتب ويقيد، فرهان مقبوضة، يأخذ منه مثلا ذهب، يأخذ منه سيف، يأخذ منه شيء يعرف أن هذا السيف سيف فلان، وأنه أعطاه إياه رهن حتى يعيد له له حتى يعيد له الحق الذي أخذه منه، إذا لم يكن هناك كاتب يكتب بينهم ولا شهود. فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا، أحيانا تكون العلاقة بين المسلم والمسلم صافية ما فيها شك، قال: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. إذا كان الناس قد أمن بعضهم بعض، أنا أمنت فلان على أن أعطيه ماله سيرد لي، إذا عرفت ذلك لا مانع من التعامل بذلك. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، لا يبقي شيء عنده، وليتق الله ربه. دائما القرآن يضع لنا الأسباب التي تؤدي إلى حفظ الأمانة وإلى أدائها، وهي التقوى. وليتق الله ربه، يعني لا تخاف من الناس، لا تقول والله الناس بينتبهون مني، بينظرون إلي، بيتابعونا، بيشهدوا علي، لا تجعل هذا شغلك. أعرف أن الله هو الذي يراقبك، وهو الذي معك، وهو الذي يشهد كل ما تعمل. إن أوفيت أثبت، وإن كذبت أو ظلمت عوقبت. لابد يكون عندك هذا الإحساس، الثواب وليه والعقاب. ثواب أن كل نفس تتنفس به في الخير ثواب، وكل نفس تتنفس به في الشر عقاب. فعندما تعرف ذلك أنك عبد مثاب وأنك عبد معاقب، هنا تفهم معنى وليتق الله ربه، لأن الله غضب يتقى. إذا غضب الله سبحانه وتعالى على عبد، نسأل الله السلامة، ماذا ينفع على الوجود؟ وغضب الله عليهم ولعنهم، ما في فائدة وجود إنسان والعياذ بالله مغضوب عليه أو ملعون. ولذلك قال: وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. عاد مرة أخرى للتذكير، وللتأكيد أن الشهادة خطيرة، فلا ينبغي أن يكتم الشهادة أحد. مثلا تمر 3 أجيال، وهذا دائما يحصل في المعاملات، تمر 3 أجيال، عرفت 3 أجيال يعني الرجل وولده وولد ولده، وتنسى القضية، ثم تثار إما ميراث وإما بيع وشراء وإما رهن أو غيره. فيبحثون عن الشاهد، يجدوا الشاهد قد كبر في السن أو ما يريد يشهد لأنه يرى أن الواقع تغير ولا يحد. قال القرآن لا، لا تكتم الشهادة، ولو حتى أوصلت بالخرس اكتبها، اكتب شهادتك لا تكتم الشهادة. طيب قالوا حنا ما بشهد. قالوا من يكتمها فإنه آثم قلبه. لما قال آثمة يده أو لسانه؟ قال آثم قلبه، بمعنى أن هناك فساد في القلب، لأنه هو مستودع الصدق والكذب. إذا كان قلبك صحيح سديد سليم ستصدق مع الله، تصدق مع العباد. وإن كان قلبك والعياذ بالله مظلم عليه الران، ستكذب على الناس واستكذب على الله. فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. المولى سبحانه وتعالى يقول كل ما تعملوه في الحس، في الباطن، في الظاهر، في الخفاء، في العلن، الله بعليم. أي بمعنى أن الله يعلم على صفتين: الاطلاع المباشر وكفى بالله شهيدا، والثاني الملائكة تشهد على كل إنسان في ساعاته رقيب وعتيد، هذه وظيفتهم. وهناك شاهد ثالث، من سيخبرني به؟ الجوارح، ما فيها القلب، الجوارح. هذه كلهم شهداء، لاجل كما سمعتم الكلام إن الله أمر إذا بادينك مال أو بعطيك شيء أكتبه. لماذا؟ وأجيب شاهدين، لاجل ما يحصل نقض. قال لك ربك إن أنا أطرح لك ملكين وأنا مطلع عليك، جوارحك شاهدة، لأنك بتقول كذب. يوم القيامة بيأتي الحق سبحانه وتعالى وبيضع موازين القسط، تعال يا فلان أنت ظلمت أموال الناس وأكلتها بالباطل. يقول لا يا رب، أنا فعلت كذا وفعلت كذا، كان عندي عذر، كان عندي عذر. يقول هؤلاء الملائكة شهدوا عليه، يشهدوا. يقول لا، هذه الشهادة غير صحيحة. يقول لا، انطقي يا جوارح. قاعد بيعمل، لسانه يتكلم ويده تتكلم ورجله تتكلم وفرجه يتكلم، وكل واحد منهم يشهد عليه بما فعل. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، وقالوا لجلودهم بما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. مدى الإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى في كلمة مؤمن يا أيها الذين آمنوا، ما هو كل من هب ودب. يا أيها الذين آمنوا أي من اختلط بدمه ولحمه، المراقبة لله، الصدق مع الله، والعمل لله، والخوف من الله، هذا إنسان مؤمن. وأما إنسان له وجهين أو يخون نفسه أو يخون غيره، هذا يحتاج إلى توبة وإلى رجوع حتى يستقيم أمره وتنطبق عليه هذه المعاني التي أشار إليها الحق سبحانه وتعالى.
الفاتحة. أن الله يعوزنا كل العادات الخيرة النيرة، فضنا وإياكم بحفظه، يرعانا وإياكم برعايته، ويجعلكم إن شاء الله من طلبة العلم النافعين المنتفعين المستفيدين المترقين في كافة أمور الدنيا والدين. يحفظنا ويحفظكم، يرعانا ويرعاكم، يجعلنا إياكم نصيب إن شاء الله من السر، ونصيب من البركة، ونصيب مما أعطاه الله أولياءه عباده الصالحين. ينفعنا بشيوخنا، ينفعنا برجالنا، ينفعنا بأئمتنا، اجعلنا سائرين في طريقهم إن شاء الله وآخرين بركابهم. يبعدنا عن الحرام وعن الفسد وعن الفساد وعن المعاصي، ويأخذ من نواصي لما فيه الخير، ويهدينا في من هداه، ويهوينا في من آواه، ويصلحنا في من أصلحه، ويجعلنا إن شاء الله وإياكم أجمعين في هذه الدنيا شهداء على أنفسنا بالخير، قائمين بحق الله، قائمين بحق رسول الله، قائمين بالعلم، قائمين بكل ما دعانا إليه مولانا سبحانه وتعالى، مع اللطف للجميع والعون للجميع والتجاوز للجميع. والتوبة عن الجميع في خير وفي لطف وعافية ظاهرة وباطنة، وإلى حضرة النبي.